رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستقبل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحديث 51 وضع له عنوانا فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهة، قوله قل قدر الله وما شاء فعل، فإن تفويض الأمر لمشيئة الله عز وجل من الإيمان بالقدر، وقول العبد قدر الله أي قضى الله بهذا الشيء، وما شاء فعل، وهذا يدل على عموم قدر الله وعموم مشيئته سبحانه وتعالى. قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، القوة هنا تشمل القوة الإرادية والقوة الإيمانية والقوة البدنية. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإذا كان مؤمنا قويا في بدنه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذلك لأن قوته فيها إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك. وكذلك القوة في العلم، المؤمن القوي في علمه القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه. فأنواع القوة متعددة، فإذا أتى الله العبد القوة العلمية والإرادية، قوة الإرادة والحكمة والبصيرة، والقوة البدنية، فيكون ذلك من النعم الخاصة، كما قال عز وجل في نعمته على أحد أنبيائه: وزاده بسطة في العلم والجسم. كما قال عز وجل في نعمته على أحد أنبيائه، صحيح الكلام؟ اكتب عندك على أحد خلقه، لأنه ولا طالوت وليس بنبي. قال بعدها: احرص على ما ينفعك، أي في أمر دينك ودنياك، تعاطي ما ينفعك، لا تستنكف اتكالا على القدر، أو تقول كل شيء مقدر فلن أفعل، فما ينفعك في أمر دنياك اعمل به، واجتهد في عملك بيع واشتري، واعمل في التجارة، واحرص على ما ينفعك في أمر دينك بالتعلم والعلم والحفظ، ثم تكون النتيجة بتوفيق الله عز وجل. قوله واستعن بالله، إذا فعلت ما أمرت به أو حرصت على ما ينفعك وفعلت الأسباب فاستعن بالله، اطلب العون من الله. وطلب العون من الله على مرتبتين: المرتبة الأولى طلب العون في تهيئة الأسباب، أن العبد تهيأ له الأسباب وينشرح صدره لها ويفعله. المرتبة الثانية أن يعينه الله في نفع تلك الأسباب، لأنه قد يفعل المرء شيئا ولا ينتفع به، ولهذا عظم المطلوب في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا معروف في شرح كتاب التوحيد عن قول الشيخ، باب ما جاء في اللو. وتلخيص المسألة: أن لو إذا جاء التحصن على شيء وقع في الماضي مما يسوء العبد فإنها تفتح عمل الشيطان، وأما إذا كانت في المستقبل أو في تقدير الخبر في الماضي لا تحصلا فلا بأس بهم، أما إذا جاءت على أمر قضاء الله وانتهى فيقول: لو أني فعلت كذا كان أحسن، لو أني فعلت ما صار لي كذا، لو ما فعلت لكان أفضل من هذا الحل، ونحو ذلك. فهذه إذا كان فيها التحصر على الماضي ففيها اعتراض على القدر، وكل شيء بقدر الله عز وجل، ولذلك صارت لو في الماضي تحصرا تفتح عمل الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. فيتفتح عمل الشيطان على القلب وهو سوء الظن بالله، لو أطاعونا ما قتلوا. وتفتح عمل الشيطان في روعات النفس وحزنها وبأسها، وتفتح عمل الشيطان في التحصر على ما فات، وأن العبد لو فعل أشياء يمكن أن تصده عن أشياء. والعبد قبل وقوع الشيء يجب أن يفعل ما ينفعه، ويفعل ما أمر به ولا يعجز، ويستعين بالله ويكون قويا في أمره، فإذا وقع المقدر فإنه يرضى ويسلم، كما جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فقبل وقوع الشيء تبذل الأسباب وتشتهي، تبذل الأسباب وتشتهي، ولكن إذا وقع وانتهى تقول: قدر الله وما شاء فعل. وهذا فيه التسليم، وفيه حسن الظن بالله، وفيه فتح أبواب كثيرة من أبواب إيمان القلب. وأما استعمال لو فيفضي إلى التحصر وضعف القلب وانكساره والندم وظن العبد أن بسببه حصل كذا وكذا، وأنه ليس بقدر الله، وأشياء من تسويلات الشيطان. وأما حديث هو في ضحضاح من نار: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا محمول وليس فيه إشكال من جهة لو، لكن إشكالها على باب آخر، وهو قول القائل: لولا فلان لما حصل كذا، وباب قول: لولا الكلب لأتانا اللصوص، ونحو ذلك، لما فيه من نسبة النعم للعبد. وأما حديث ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فليس لو هي لولا، ولولا في هذا الحديث ترتيبية ليست تحصرا على الماضي، لكن قول القائل ولولا فلان لما حصل لي كذا، أو لولاي لما حصل كذا، أو قول القائل لولا الطبيب لصار لي كذا وكذا، أو لولا السائق لحصل كذا، أو لولا فلان ما توظفت، ونحو ذلك، هذه فيها تعلق القلب بهذا الشخص مما حدثت له النعمة. أما في حديث ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ففيه التفضل بهذه النعمة وهي الشفاعة، فافترقت الجهتان، فقلب الذي يقول لولا فلان مما أنعم عليه قلبه متعلق بذاك، وقوله لولا أنا لكان هذا تفضل وليس تعلقا. ثانيا أنه راجع إلى الشفاعة والدعاء، والمنهي عنه في لولا ليس هو من باب الدعاء، وإنما هو باب أضافة النعم لغير الله. المقصود أن الحديث ما يرد على باب لو، بل يرد على الباب الآخر. الحديث باب ذكر الملائكة والإيمان به. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وعن عائشة رضي الله عنها، الحديث 52، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي مما وصفه ربنا عز وجل في القرآن من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، من طين لازب، إلى غير ذلك. الحديث 53 ده وضع له عنوانا: يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك. الحديث 53. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم ورفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وعن عائشة قالت، الحديث 54، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. الحديث 55 وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. الشرح: هذا الباب معقود لبيان ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام، ألا وهو الإيمان بملائكة الله عز وجل. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان أحد إلا أن يؤمن بالملائكة، والقدر المجزي من الإيمان بالملائكة هو أولا الإيمان بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، والثاني الإيمان بأنهم عابدون لا يعبدون وأنهم بأمر الله يعملون، فهذا القدر لا بد منه في الإيمان، لأن هذا معنى وجود الملائكة اللي احنا بنقول عنها الإيمان المجمل. والإيمان المفصل هو القدر الأدنى الذي من لم يأتي به لا يصح إيمانه، وهذا ذكره الشارح في بداية الكتاب لما ذكر القدر الأدنى من كل ركن من أركان الإيمان الست. يقول فهذا القدر لا بد منه في الإيمان، لأن هذا معنى وجود الملائكة. ولفظ الملائكة جمع ملأك، وأصل هذه الكلمة ملأك مقلوبة عن مألك، والمألك مصدر بالاعتبار العام أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة، أي أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة، فالكلمة راجعة إلى معنى الإرسال. فالملائكة من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. ولذلك فإن الإيمان بالاسم لمن يعقل معنى الاسم فيه ذكر المرتبتين السابقتين اللي هي وجود الملائكة، الأمر الثاني أنهم عابدون لا يعبدون وبأمر الله يعملون. يقول ولذلك فإن الإيمان بالاسم لمن يعقل معنى الاسم فيه ذكر المرتبتين السابقتين، الإيمان بالوجود والإيمان بالعمل، هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، كما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم خلقت الملائكة من نور، فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عنده في السماء، فأصل مقامهم في السماء، وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله. قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقال نزل به الروح الأمين، فأصل مكانهم في السماء كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. والكلام على ما يتعلق بالملائكة بما جاء في النصوص كثير، وألفت فيهم بعض المؤلفات وهي مبسوطة في كتب الحديث والتفسير، وقد ساق الإمام المصلح أي محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الموضع جملا كثيرة من تعداد الملائكة وصفتهم وبعض ما يتصل بذلك. فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة: الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم في الصفة، وأنهم خلق من نور فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة، لكن إن كشف عنه الغطاء رأى، كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان على بصره غطاء أي حدود يرى بها، لكن إذا كشف الله الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرون الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليها، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، وجاء في وصف جبريل أن له 600 جناح. طيب نقرأ الهامش: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليه غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. لك أن تتخيل هذا النص مع الأرض في الاعتبار إيه؟ أن هذا مخلوق، مخلوق سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. تفضل. فين؟ أي يعني ليس بينهم شبر ولا قدم، بل ملتصق بعضهم ببعض. أي نعم، بظاهر النص. ما هو دايما كلما كبر الشيء وكبر من بجواره بيبقى بينهم مسافة أو ملتصقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبر أن السماء كلها عليها ملائكة بين ساجد وراكع وقائم، ليس بينهم شيء إلا أمر يسير، مجرد إيه؟ عدم الالتصاق فيما بينهم. يقول: ومنهم ذوي الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة، خلقهم متنوع، لكن يجمعهم أن خلقهم من نور. ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله عز وجل وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه. طيب نقرأ الهامش. يقول: أخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظم وابن أبي شيبة في العرش من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن هذا يا جبريل؟ هذا إسرافيل، خلقه الله يوم خلقه بين يديه صفا قدمي إلى يرفع طرفه بينه وبين الرب 70 نورا، من ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق بين يديه لوح. فإذا أذن الله عز وجل في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه، فإن كان من عمل أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمر به، وإن كان من عمل ملك الموت أمر به. فقلت: يا جبريل، وعلى أي شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود. قلت: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس. وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة، وما الذي رأيت مني إلا خوفا من قيام الساعة. يقول: فجبرائيل جعله الله عز وجل سيدا على الملائكة موكلا بالوحي، فهو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى رسوله وملائكته. وميكائيل موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور ونحو ذلك. والتناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلت بهم الحياة، فجبرائيل متصلت به حياة الدين وهي حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل بحياة الأرض وبالقطر من السماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موته. وأيضا مما يتصل بذلك أن الله عز وجل جعل الملائكة موكلين بالأعمال، ولفظ التوكيل جاء في القرآن كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله عز وجل وكل الملائكة بأعمال، فهذا مختص بالسحاب، وهذا مختص بالهواء، وهذا بالبحار، وهذا بالإنسان إلى آخره، في أعمال كثيرة جدا. فما من شيء يحصل إلا والله عز وجل قد أمر به وحدث بأمره وإذنه وقدرته. والملائكة موكلون بذلك، وقد يكون الملك الموكل بشيء معه ملائكة كثير يفعلون ما يأمرهم به، كما قال عز وجل في ذكر ملك الموت: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. طيب ما اسم ملك الموت يا شيخ ياسر؟ شيخ ياسر أحسنت. طبعا عزرائيل أحسنت يا شيخ ياسر. وصف حملة العرش، الحديث 56. وعن جابر كما ذكرت مرارا وتكرارا، ودي مسألة دايما أرجو أن تكون حاضرة في ذهنك، وأنت بعد أن أسعدك الله تعلم الناس الخير، لازم نركز على تعظيم الرب في قلوب الخلق، ده أساس، لأنها يتولد منه تعظيم النص. عظمت النص انتهى أمرك. ومن الوسائل التي ينبغي أن تسلك لكي يعظم الناس ربهم الاستدلال على عظمة الخالق بعظمة المخلوق من جملة ما ذكر. تذكر له جبريل، تذكر له حملة العرش، تذكر له العرش كما سوف يأتي. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. فمن سادتهم جبرائيل، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط، وكنا سبعا بمن فيها من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. لك أن تتخيل هذا. وبعدين رفع على إيه؟ ده الرواية بتقول على طرف جناحه، طرف جناحه، وله كم جناح؟ وهذا مخلوق، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل سبحانه وتعالى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس. وقال غيره مرة أي ذو قوة، وقال تعالى في صفته وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. اكتب عندك أضاف الله القرآن إلى جبريل على أنه المبلغ عن الله، وأضافه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه المبلغ عن جبريل. أضاف الله القرآن إلى جبريل إنه لقول رسول كريم على أنه المبلغ عن الله، وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه المبلغ عن جبريل. والكلام لا ينسب حقيقة إلا من ابتدأه، إلا لمن ابتدأه، ودي مهمة جدا. والكلام لا ينسب حقيقة إلا لمن ابتدأه، يعني ممكن أنا أقول كلام وأخونا ينقله عني وينسب له، بس لا ينسب له باعتبار أصل ابتدائه، ولكن ينسب باعتبار إيه؟ باعتبار أنه إيه؟ بلغه عن من ابتدأه أصلا. أأمل أن الحديث دي تحفظ وأنت في عملك لدين الله. مهمة يا أخوانا الأمور دي قوي، ودايما بكثرة القراءة والتكرار يرسخ العلم في ذهنك. الشرح. هذه الأحاديث في وصف الملائكة المقربين وهم أقسام. منهم حملة العرش يقال لهم الكروبيون كما جاء في بعض الآثار عن السلف. اكتب عندك ولم يصح هذا مرفوعا فلا يعول عليه. وسموا بذلك لأجل ما يعلوهم من القرب من حمل العرش وقربهم من الله وخوفهم منهم وشدة فزعهم وكثرة فزعهم من الله عز وجل. ومنهم الذين حول العرش كما قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم. وبعض العلماء يجعل حملة العرش ومن حوله جميعا يدخلون في اسم الكروبيين، وحملة العرش ومن حوله لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله عز وجل ومزيد فضل. واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال. منهم من قال إنهم ثمانية لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن أهل العلم وهم الأكثر قالوا إنهم أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة، أي أن عرش الرحمن إذا جاء به يوم القيامة لفصل القضاء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله، أما في الدنيا فهم أربعة، ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث حملة العرش اليوم أربعة. طيب نقرأ الهامش السويع ولا ما عندكوش هامش؟ نقول طيب. قال ابن الجوزي في زاد المسير: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيه ثلاثة أقوال، أحدها ثمانية أملاك، وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة أملاك آخرين. والثاني ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، قاله ابن عباس وابن جبير. والثالث ثمانية أجزاء من الكروبين لا يعلم عددهم إلا الله، قاله مقاتل. الاختلاف جه منين عشان برضو نكون مستوعبين؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، جاء بالعدد كويس ولم يأتي بالتمييز، فمن أجل هذا اختلف أهل العلم. معايا مشايخ؟ وهنا الأمر إيه؟ واسع، كما ذكرنا قبل ذلك، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فمن ذهب أن هذه الآية ليست من آيات الصفات له وجه ولا يعاد، لأن يوم يكشف عن ساق جاءت نكرة. ومن ذهب من أهل التفسير إلى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليس معنى ذلك أنه لم يثبت لله صفة الساق، لا أثبتها، ولكن أتى بها منين؟ من السنة. فانتبهوا لذلك حتى لا يشكل عليك الأمر. يقول طيب الحديث قلنا اللي هو ويحمل واليوم إنهم أربعة، هذا كما قال أهل العلم الحديث في سنده كلام لا يصح. ومن أهل العلم وهم الأكثر أنهم أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة، أي أن عرش الرحمن إذا جاء به يوم القيامة لفصل القضاء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله عز وجل. أما في الدنيا فهم أربعة، ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث: حملة العرش اليوم أربعة. ومن الملائكة خازن الجنة وخازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بابن آدم، منهم من يكتب ما يصدر منه، ومنهم من يحفظه من بين يديه ومن خلفه. وهؤلاء هم المعقبات في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اكتب عندك: والمراد يحفظونه بأمر الله. يحفظونه من أمر الله. وهم أربعة: اثنان بالنهار واثنان بالليل، ويتعاقبون في المكلفين من بني آدم. والملائكة أنواع وأشكال كثيرة متنوعة في مهامهم، والمؤمن يؤمن بوجودهم إجمالا، لا ينكر شيئا من ذلك وتفصيلا فيما علمه بالتفصيل. يعني ممكن الإنسان فينا يموت ويغيب عليه شيء من تفصيلات بعض الملائكة ولا يعقبه ربنا على هذا لأنه ما علمه. يبقى أنا عندي إيمان مجمل بالملائكة، عمال أقرأ وتعلم واسمع لدروس العلم وأزداد من أسمائهم وأزداد من أوصافهم وأزداد من أعمالهم، فكلما أتاني علم بشيء آمنت به وصدقتهم. طب غاب عني، معذور في ذلك ولا يؤخذ عليه. فالإيمان بالملائكة على درجتين: إيمان إجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم، يعني نؤمن بأن الله عز وجل لهم ملائكة وهم خلق من خلق الله وموكلون بالأعمال ويعبدون ولا يعبدون، أما عددهم لا أعلمه، أؤمن به ولو لم أعلمه. يقول: وبإيمان تفصيلي فيما فصل لك في النصوص، فما جاء في النص من وصف ملك أو ذكر اسمه في دليل في القرآن أو في حديث صحيح ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجب اعتقاده، لأن هذا أمر غيبي يجب اعتقاده على ما جاء في الدليل. وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب تتمة الكلام في ذلك، وإيمان العبد بالملك له أثار على إيمانه ويقينه منها. ركزوا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن اللي احنا تعلمناه وبنتعلمه وما فيش نزاع فيه أبدا أن المعتقد لابد أن يؤثر على سلوك الرجل، لازم. طب اعتقدت ولم يظهر للمعتقد أي أثر في سلوك، يصح هذا المعتقد؟ لا يصح أبدا أبدا. يبقى إنسان يدعي الإيمان بالله وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر ويعيش في الدنيا هكذا منفلت لم يتقرب إلى الله بطاعة ولم يفعل لله معروفا لا شك أنه كاذب في ادعائه، شأنه شأن المنافقين، بل المنافقون في الظاهر خير منه. يقول: وإيمان العبد بالملائكة له آثار على إيمانه ويقينه. أولا شدة تعظيمه لربه عز وجل، نعم، لأن إيمانه بالملائكة يعلم به عظمة الرب عز وجل، وأن هؤلاء الملائكة الذين عظم وصفهم وعظمت إحاطتهم وقدرهم بما أقدرهم الله عز وجل وكثرة عددهم وتنوع خلقهم وصفاتهم فيه الإيمان بعظمة الله عز وجل وشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى والعلم بأسمائه وصفاته. فإذا كان الملائكة يخافون ربهم من فوقه، فالعبد المؤمن يعلم أنه أحق بالخوف لأنه مكلف متعرض للطاعة وللدم، وأولئك مطهرون. وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله عز وجل أصابتهم صعقة ورعدة شديدة وصعقوا ثم يفزع عن قلوبهم، فإنه يعلم حينئذ أن الملائكة مع شدة خلقهم وعظم وصفهم ينالهم ذلك، فمع تقواهم لهم ومع طاعتهم وأنهم ركع سجود يعملون بأمر الله لا يخالفونهم، فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف كثيرا ويعصى كثيرا ويغفل كثيرا؟ لذلك من الأحاديث الذي لها تأثير كبير على القلب المؤمن ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد وغيره، قال: رأيت ليلة أسري بي جبريل كالحلس البالي من خشية الله. ده انظر إلى النص وإلى وصفه، له 600 جناح سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ورأه منهبطا. قال: رأيته كالحلس البالي. الحلس يا أخوان شيء من الخيش أو القماش يوضع على ظهر الحصان أو الناقة يقيه من البرذعة إذا وضعت عليه. فرأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. هذا لابد أن يكون له أثر في سلوكنا لما نقف على هذه النصوص، ويعرف كل منا قدر نفسه وقدر خلقته وقدر قوته وقدر علمه، يبدأ يتولد في قلبه مهابة وعظمة للرب عز وجل. يقول: فالأثر الأول العام هو الإيمان بعظمة الله وما يورثه الإيمان بالملائكة من خوف الله ومن الإنابة إليه. والثاني محبة الملائكة، فإن الملائكة مطهرون عباد مكرمون. خد بالك لما تتكلم عن الأمور دي أنت بتخاطب أهل الإيمان الذين آمنوا بكلام الله وصدقوا بكل ما فيه من أخبار. أما أنك تتكلم مع إنسان ينكر الملائكة كلامك لن يجدي. اثبت الأول وجود الملائكة بالنص وسأله هل يعتقد بأن القرآن من عند الله أم لا. يبقى لما دايما لما تيجي تخاطب قوم بمثل الغيبيات حاول توقظ فيهم مسألة الإيمان. أنا بخاطبك بمنطلق أنك تؤمن بوجود الله، أخاطبك بأنك تؤمن بأن هناك جنة ونار، من هذا المنطلق أخاطبك حتى يستجيب لك. أما أنك تتكلم كذا دون أن تثير فيها هذه الغريزة، الكلام مش كله واقع. يعني بالضبط كده أنا عمال أتكلم معاك يا أبو إلياس أنت وزكريا، يا أخي أنا بكلمك من منطلق أن أنت أبو الولد ده، مش واحد غريب، مفهوم يا أخوانا كده؟ ده أنا بكلمك يا مصطفى من منطلق أن أبو عمر أخوك العلم رحم فيما بينكم، وأنا بكلمك كده اعتباطا، ده أنا لي أسس ومنطلقات أتكلم معك فيه. دي يا أخوانا اللي حاول دايما يعني تثيرها عند العامة حينما تتكلم في مثل هذه الأمور حتى يتأثر بكلامك. ها تفهم الدير؟ معايا نبيل؟ معايا أحمد؟ إخوانا خدوا بالكم المسائل دي كويس جدا، لأن الإشكالية كلنا كما قلنا مرارا مسألة التربية. يعني هو لما نيجي نتكلم مثلا في أي مسائل من الحلال والحرام، أنا ساعات بتكلم في بعض القضايا زي مثلا التحذير من أكل الحرام أو هلاك الأمم أو أي سلسلة من السلاسل، أنا وأنا بتكلم مع القوم على يقين تام أنهم يعلمون كل ما أقول. هو حد ما يعرفش أن الربا حرام؟ حد ما يعرفش أن عقد الإيجار إذا كان على الدوام بطل؟ كله عارف، ولكن الإشكال فين؟ أريد أن أثير في قلبه نزعة الإيمان، أثيرها كما قال عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أيوة رجب، ها، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هو ده، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا من الربا إن كنتم مؤمنين. هو ده الأساس، ده اللي نريد دايما أن نذكر به الناس، لأنك لو ذكرت القوم بذلك تجد أن الشخوص تربوا على مراقبة الرب دون أن تلفت أنظارهم إليه، بلك. وهذا يتأتى كما قلنا قبل ذلك تعظيم الرب من الوقوف على أسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا على الوقوف على عظمة بعض خلقه. حديث ما الكرسي للعرش، فاكرينه؟ كحلقة في فلاة، كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. الكرسي اللي هو واسع الإيه؟ السماوات والأرض، اللي هو موضع قدمي الرب. النسبة بين الكرسي والعرش كحلقة في من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. والكرسي مخلوق والعرش مخلوق، فكيف بالخالق؟ معايا مشايخ الأمور ديت، الأشياء ديت أريد أن ترسخ في قلبك، لأن وده واقع محدش ينكر فيه، وده مثل معروف: فاقد الشيء لا يعطيه. تربيت أنت على تعظيم الرب، من السهل أن تعلم غيرك كيف يعظم الرب. أما مجرد نصوص تلقى على القوم، لا. فاكرين كلام الحسن البصري: ليست النائحة كالثكلة، اوعى تنساه. عشان كده دايما بنقول يا اخوان احنا بنتعلم ونبتغي الاجر من الله والاخلاص، استعن بالله، اتقن امورك، وانظر الى نفسك ورب نفسك اولا، ثم ادعو الناس، ستجد ان شاء الله لدعوتك ثمار طيبة. نرجع نقول: طيب، فالاثر الاول العام الايمان بعظمة الله وما يورثه الإيمان بالملائكة من خوف من الله ومن الإنابة إليه. والثاني محبة الملائكة، فإن الملائكة مطهرون عباد مكرمون مطيعون لله موحدون لله. فبين الموحد وبين هؤلاء الموحدين سبب وصلة ومحبة، ولذلك الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن دعا لأخيه، فبينهم وبينه محبة. وكذلك المؤمن يحبهم، ولذلك لا يرضى بالتعدي عليه أو بالدعاء أنهم وسطاء عند الله عز وجل أو بأنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك كما يدعيه المشركون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن آثار الإيمان بالملائكة أيضا أن الإيمان بهم يعرف المؤمن الموحد ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منهم، لأن الملائكة منهم الموكل بالكتابة ومنهم الموكل بالحفظ، وهؤلاء بأمر الله يعملون. ولهذا يكرم الملك عند المؤمن الموحد وعند العالم الراسخ، ويكرم الملك عند كثير من الأعمال والهيئات والأقوال التي تصدر عن الجهلة. فكلما عظم الإيمان بالملائكة عظم إكرامهم عما يكرهون من الأفعال والأقوال، مثل الكلام السيء والأفعال الخبيثة والروائح الخبيثة ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة. قال: وقولهم ذو مرة، أي ذو خلق، ذو خلق حسن وبهاء. وجبريل قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، إلى قوله نزل به الروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر. فالعلماء يقولون إن جبريل مختص بالنزول بالوحي من الله عز وجل، وهذا كثير في الأحاديث، منها إن روح القدس نفث في روعي، الصواب روعي يا أخوانا، صلح روعي، أتاني جبريل فقال الحديث. الحديث 57 بعنوان أجنحة جبريل، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحيه من التهاويل والدر والياقوت، ما الله به عليم. إسناده قوي. الحديث 59 صفة ثياب جبريل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، هي المشرق والمغرب، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. ولابن جرير حديث 61 عن ابن عباس قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، كل اسم فيه إبل كل اسم فيه إل فهو معبد لله. الحديث 62. وله عن علي بن الحسين مثله وزاده وإسرافيل عبد الرحمن. جبريل أفضل الملائكة. الحديث 63. وروى الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل. خوف الملائكة من النار. الحديث 64. وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. الملائكة لا تنزل إلا بإذن الله. الحديث 65. وللبخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ومن ساداتهم ميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات. الحديث 66. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. الشرح: إسرافيل آخرها فيل وليس إيل كما في جبرائيل وميكائيل، فجعل إيل بمعنى الله في اللغة السريانية وفيل بمعنى الرحمن. قوله ومن ساداتهم معنى السيادة هنا أنه معهم من الملائكة من يأتمرون بأمره، فمعنى أنه سيد أي يأمر وينهى، فجبرائيل سيد الملائكة يأمر الملائكة وميكائيل من سادات الملائكة لأنه يأمر، فمعنى سادات الملائكة أي الذين معهم جنود وأعوان ينفذون ما أمر الله بما وكل إليه. فملك الموت قال سبحانه وتعالى عنه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقد جاء في الحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وإسرافيل من سادة الملائكة وهو الموكل بالنفخ في الصور ويأخذ الأرواح أو إزهاقاء حين النفخ في الصور لأنه ينفخ نفخة الصعق فيموت الجميع، ثم ينفخ نفخة البعث فتعود الأرواح، فملك الموت يقبض الأرواح ومستودع هذه الأرواح في الجنة وفي الصور عند إسرافيل. قلت بالك أو أنت متتبع وذاكر يعني تجد أن الشيخ صالح أجزر الله له المثوبة قال بثلاث نفخات، فاكرين لما أمليت عليكم قبط والصور نفختان، هنا أقر الشيخ بنفختين، فالأمر واسع إن شاء الله. نكمل هذه الفقرة، كم يبقى العصر شيخ طارق؟
ربع ساعة.
طب نكتفي. نعم نعم لا لم يربه نص. نعم طيب نقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة العصر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.